بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآية، أي بيان تفسير هذه الآية والتي بعدها. وهذا الباب في المحبة، والمحبة من أعمال القلوب، عمل قلبي. وهي على ثلاثة أنواع: النوع الأول محبة العباد، وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه أعظم أنواع العباد. هذا النوع هو أعظم أنواع العبادة. فمن أحب مع الله أحدا يخافه ويرجوه ويذل له ويخضع له فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. وهذا ما عليه المشركون، عبدة الأوثان من الأصنام والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار، ما عبدوها إلا لأنهم يحبونها محبة ذل وخضوع وانقياد. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن القيم: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. هذا تعريف العبادة: غاية الحب مع غاية الذل للمحبوب. ويتبع هذا جميع الأعمال: وعليهما فلك العبادة دائر. كل العبادة تدور على هذين القطبين، على هذين القطبين: غاية الحب مع غاية الذل. فمن أحب الله فقد عبده، ومن أحب غير الله محبة ذل وخضوع فقد عبده مع الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله تعالى: ومن الناس أن يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبونهم محبة تساوي محبة الله. دل على أن المشركين يحبون الله، ولكنهم لم يخلصوا محبتهم لله، بل أشركوا معه غيره فيها. والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين لله. فالمؤمنون يحبون الله، والمشركون أيضا يحبون الله، ولكن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره. وأما المؤمنون فإنهم يحبون الله محبة خالصة، لا يحبون معه غيره، فلذلك صاروا أشد حبا لله عز وجل. هذا النوع الأول، محبة العبودية، وهي المحبة التي يكون معها ذل وخضوع والقياد للمحبوب. النوع الثاني محبة الشهوة واللذة، كمحبة الطعام والشراب والزوجة وسائر المشتهيات، هذه محبة طبيعية لا يؤاخذ عليها الإنسان، لا يؤاخذ عليها الإنسان، لأنها محبة طبيعية ليس معها ذل وليس معها خضوع. يحب الأكل ويحب الشرب ويحب الفواكه ويحب الزوجة، محبة شهوة طبيعية، لكنه لا يذل ويخضع للمحبوب فلا يؤاخذ في هذا. النوع الثالث محبة عاطفة، محبة عاطفة كمحبة الوالد لولده ومحبة الولد لوالده، محبة القريب لأقاربه وأرحامه، يعني محبة عاطفة وهي محمودة، أنك تحب والديك وتحب أولادك وتحب أقاربك، هذه محبة محمودة وهي من صلة الأرحام وليس فيها شرك، ليس فيها شرك، لأنه ليس معها ذل وليس معها خضوع وليس معها انقياد للمحبوب، إنما هي محبة عاطفة وشفقة. فهذا من نوعان، محبة الشهوة ومحبة العاطفة، يقال لهما المحبة الطبيعية، محبة طبيعية طبع عليها الإنسان لا يؤاخذ عليها. أما النوع الأول وهو محبة العبودية، يعني هي التي لا تكون إلا لله عز وجل، وهي محبة العبادة. المحبة الطبيعية هذه ليست عبادة ولا يؤاخذ عليها الإنسان، لكن إذا قدمها على محبة الله ورسوله، إذا قدم هذه المحبوبات الطبيعية على محبة العبادة فإنه يكون ملوما ومتوعدا. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، هذا تهديد، يعني انتظروا ماذا سيحل بكم حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم محبة الوطن ومحبة المال ومحبة الأزواج والأقارب على محبة الله ورسوله فإنه متوعد وعاص لله ولرسوله. الواجب العكس، أن يقدم محبة الله ورسوله على هذه الأشياء. وهذه الآية نزلت في قوم من المؤمنين تخلفوا في مكة وتركوا الهجرة محافظة على هذه الأشياء، شحوا بأموالهم ومساكنهم في مكة وأولادهم وأقاربهم، تركوا الهجرة، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم لأنهم قدموا محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فلم يهاجروا، خلاف المهاجرين الذين تركوا أموالهم
وديارهم وتركوا أولادهم وتركوا محبوباتهم وهاجروا إلى الله ورسوله. فهذه المحبة إذا قدمها هذه الأشياء المحبوبات الثمانية المذكورة في هذه الآية أو غيرها إذا قدمها على محبة الله ورسوله صار عاصيا متوعدا بأشد الوعيد. أما إذا لم يقدمها على محبة الله ورسوله فإنه لا يلام. الإنسان يحب بلده ويحب بيته ويحب ماله ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب عشيرته، هذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان ما لم يقدمها على محبة الله ورسوله فإنه لا يلام. فإذا قدم عليها محبة الله ورسوله هذا دليل على صدق إيمان. وإن كان بالعكس قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله فإن هذا دليل على نقص إيمانه أو عدم إيمانه، إما على نقصه وإما على عدم الإيمان. يجب التنبه لهذا. فالمحبة هي أعظم أنواع العبادة، هي أعظم أنواع العبادة. والعبادة ليست مقصورة على المحبة كما يقول الصوفية. الصوفية يقولون إنما نعبد الله لأننا نحبه، لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، إنما نحبه إنما نعبده لأننا نحبه. وهذا ضلال، بل الله جل وعلا يعبد محبة له وخوفا منه وطمعا في جنته. هذه طريقة الرسل عليه الصلاة والسلام، أنهم يحبون الله ويطمعون في جنته ويخافون من ناره. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ليست العبادة مقصورة على المحبة، هذه طريقة الصوفية الضلال. كما أن العبادة ليست مقصورة على الخوف فقط، هذه طريقة الوعيدية طريقة الخوارج. وليست مقصورة على الرجاء فقط، هذه طريقة المرجئة. ولهذا يقول العلماء من عبد الله بالمحبة فقط فهو صوفي، ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف فقط فهو خارجي حروري. إنما المؤمن هو الذي يعبد الله لمجموع هذه الأمور، للمحبة وللخوف والرجاء والرغبة والرهبة. ينبغي معرفة هذه الأمور. ثم أيضا من أحب الله فإن محبة الله ليست بمجرد الدعوة ولكن لها علامات وأدلة. من أحب الله فإنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل، هذا دليل على محبة الله. إذا أحب من يحبهم الله من الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين والمتقين هذا دليل على محبة الله عز وجل، ويبغض الكفار والمنافقين والمشركين ويعاديهم لأنهم أعداء لله وأعداء لرسوله، هذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقول أنا أحب الله ولكنه لا يعادي المشركين ولا يقاطعهم هذا كذاب. كذلك يقول أنا أحب الله ويبغض أولياء الله ويعادي أولياء الله هذا كذاب. وكذلك من علامات محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن علامات محبة الله والدليل على محبة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما الذي يزعم أنه يحب الله ولكنه لا يتبع الرسول هو كذاب. كذلك الذي يدعي أنه يحب الرسول ولا يتبع الرسول بل يرتكب ما نهى عنه هذا كذاب في حبه للرسول. ومن ذلك الذي يحدث البدع التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم هل يدل على أنه يبغض الرسول؟ وإن قال أنا أحب الرسول فهو كذب، لأنه لو كان يحب الرسول لترك ما نهى عنه الرسول وهو البدع. الذين يقيمون الموالد مولد الرسول يقول هذا دليل على المحبة، يقول كذبتم، هذا دليل على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. المخالفة تدل على البغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن من كان محبا للرسول فإنه يتبعه في فعل ما أمر وترك ما نهى، وأنتم تفعلون ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منه وهو البدع. المسألة ليست مسألة في ادعاء ومسألة مظاهر ومسألة، لا، المسألة الحقائق وعليها أدلة، عليها شواهد. وسيأتي أيضا. وكذلك من علامات محبة الله أن يكون ما يكرهه الله ويبغضه الله أبغض عليك من النار ومن العلقم ومن السم. لا تكون محبا لله حتى يكون ما يكرهه الله ويبغضه الله أبغض عليك من العلقم ومن السم ومن أي مكروه. هذا دليل على محبة الله. من أحب في الله ووالى في الله وعادى في الله إنما تنال ولاية الله بذلك، كما يعني في هذا الباب. لا يذوق عبد طعم الإيمان أو لا حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يكره في النار. فيكره الكفر مثل ما يكره النار. هذا دليل على محبة الله عز وجل. نعم. فالمصنف رحمه الله في هذا الباب ذكر محبة الله وذكر علاماتها الدالة على صحتها وذكر ما ينافي المحبة، ما ينافي محبة الله ورسوله. نعم. من النصوص ما جاء بشيء من عنده، إنما جاء بالنصوص الدالة على ذلك. وهذه هي الطريقة الصحيحة، أن الإنسان لا يقول قولا في دين الله إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
والأنداد جمع نسك، وهو الشبيه والنظير والمثيل. نعم. يحبونهم كحب الله، هذا الشرك في المحبة. فهم يحبون الله ويحبون الأنداد محبة مساوية لمحبة الله، هذا هو الشرك الأكبر. نعم.
وقوله: قل إن كان